بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. ونواصل أيها الإخوة ما يتعلق بأحكام بعض الممسوحات. تقدم معنا الحديث عن المسح على الخفين وما يتبع ذلك من المسح على الجوربين، واليوم نتحدث عن المسح على العمامة وخمار المرأة، يعني حجاب المرأة، والمسح على الجبيرة. فأولا بالنسبة للمسح على العمامة، ثبت في البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وعند مسلم قال المغيرة رضي الله عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة، يعني مسح بمقدم الشعر ثم أكمل على العمامة. وثبت المسح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يمسحان على العمامة. وعند الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أنه يجوز أن تمسح على العمامة ولو لم تمسح على شيء من الرأس أو الشعر، فإذا مسحت على العمامة فهذا يكفي، وتكون العمامة بدلا عن المسح على الرأس. وإن كان جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه لا بد من مسح جزء من الرأس، فيشترطون أن يمسح جزء من الرأس ثم تكمل على العمامة، يعني هذا مذهب الجماهير. طبعا هذا أحوط، إذا مسحت بمقدم رأسك ثم أكملت على العمامة فبهذا تخرج من الخلاف، ولكن من مسح على العمامة فقط فهذا إن شاء الله يجوز، كما هو ظاهر هذه الأحاديث والآثار، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، هل يشترط في المسح على العمامة أن تلبس العمامة على طهارة؟ فعند الإمام أحمد في المشهور أنه يشترط أن تلبس العمامة على طهارة، كما أنه يشترط أن تلبس الخفين على طهارة، فهذا قال به الإمام أحمد في المشهور عنه. وإن كانت هناك رواية عند الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية أن هذا لا يشترط لأنه لم يرد في ذلك دليل، ولكن الأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على العمامة فيلبس العمامة على وضوء وعلى طهارة، والله أعلم. وكذلك، هل مسح العمامة مؤقت بوقت كما يوقت المسح على الخفين، يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؟ فكذلك عند المشهور من مذهب الإمام أحمد، وتلاحظون هنا نذكر الإمام أحمد لأن باقي الأئمة أصلا ما عندهم مسح على العمامة إلا إذا مسح الرأس معها، فما تكلموا عن مثل هذه المسائل. لكن في مذهب الحنابلة الذين يقولون بالمسح على العمامة مطلقا بدون المسح على الرأس يشترطون التوقيت في المسح على العمامة، فالمقيم يمسح على العمامة يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. وقد رويت في هذا بعض الآثار وجاءت بعض الأحاديث، وإن كان في أسانيدها ضعف، لكن هذا مما يستأنس به وهو الأحوط، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالمسح على العمامة. بعضهم يذكر أنه من شروط العمامة أن تكون تحت أن تشد تحت الحنك، يعني تحت الذقن، يعني هكذا يخرج من العمامة يعني شيء ويلف ما تحت اللحية ثم يخرج من الجهة الأخرى إلى الرأس، فهذه تسمى العمامة المحنكة، فبعضهم يشترط هذا في العمامة، لكن هذا الشرط في الحقيقة الصحيح أنه لا يعتبر، هذا لا يشترط في العمامة. ولهذا نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، لأن هذه العمائم المحنكة في الغالب كانت عند الجهاد في سبيل الله حتى لا تسقط العمامة، أما في الحالة الطبيعية فلا يكون هناك تحنيك للعمامة والله أعلم. وهذه الألبسة ترجع إلى أعراف الناس، فما دامت العمامة مشدودة على الرأس مكورة على الرأس فهي عمامة ويجوز المسح عليها. كذلك من المسائل هنا المسح على خمار المرأة، يعني حجاب المرأة، إذا لبست المرأة الحجاب أو الشيلة وأدارتها على رأسها ويعني وطبعا الشيلة لابد أن تكون محنكة، يعني تنزل إلى يعني الذقن وترتفع إلى الأعلى. فبالنسبة للحجاب جمهور العلماء يقولون لا يجوز المسح على حجاب المرأة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح برأسها كله، يعني ما تمسح على الحجاب. وفي المقابل عند الإمام أحمد في المشهور عنه أنه يجوز المسح على حجاب المرأة، وقيد ابن تيمية هذا كما جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه إذا خافت البرد، يعني إذا اضطرت إلى ذلك. ورد عن أم سلمة بسند صحيح أنها كانت تمسح على الخمار الذي هو الحجاب، وأيضا قالوا هذا يقاس على المسح على العمامة، كما أن الرجل يمسح على العمامة فالمرأة تمسح على الحجاب. فهذا القول لا شك أن فيه قوة، لأنه ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لم تنفي المسح على العمامة وإنما كان المسح على الخمار، وإنما كانت هي تمسح على رأسها لكن لم تنفي ذلك. فنقول الأصل أن المرأة الأحوط لها أن لا تفعل هذا، لكن إذا اضطرت إلى أن تمسح على حجابها، مثلا كانت في مكان والوضوء فيه مكشوف كما يكون أحيانا في الحرم المكي، واحتاجت أن تتوضأ مثلا وصعب عليها، يعني خافت أنها إذا رفعت الحجاب قليلا أن يراها بعض الرجال مثلا فمسحت على حجابها، فهذا لا بأس به، يعني إذا اضطرت إلى ذلك أو احتاجت إليه والله أعلم، كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. أما بالنسبة للمسح على الجبيرة، الجبيرة هي ما يربط على العضو المكسور، كانوا في الماضي يضعون الخشب على العضو المكسور واليوم يضعون الجبس وغيره، وكذلك اللاصقات المعروفة على الجروح أيضا تدخل في حكم الجبيرة، إنسان أصيب بجروح في يده في رجله في بدنه فيضع لاصقة تمنع وصول الماء إلى الجرح حتى يبرأ الجرح، فما حكم المسح على الجبير أو كيف يتوضأ أو يغتسل الذي به جروح أو يده مكسورة مثلا وقد جبرت بجبس مثلا؟ فالمسح على الجبيرة الإخوة ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورويت فيه أحاديث فيها ضعف، لكن استدل جماهير أهل العلم الذين قالوا بالمسح على الجبيرة بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا كان على عضوك مثلا جبس فيجب عليك أن تغسل الأعضاء الصحيحة المكشوفة، ثم إذا وصلت إلى العضو الذي عليه الجبس فتغسل ما ظهر منه، مثلا إنسان وضع الجبس على مرفقه مثلا ونصف مثلا ذراعه مثلا في هذه المنطقة، أو على كفه وشيء من الذراع، فيمسح على الكف مثلا على الجزء الذي عليه الجبيرة ويغسل الباقي، يغسل الباقي، فيمسح يعني بالماء على الجزء الذي عليه الجبيرة ويغسل الباقي. وكذلك هنا تنبيه الإخوة أنه لا ينبغي أن يغطى الجزء السليم إذا لم يكن هناك حاجة. يعني أحيانا الجرح يكون صغيرا، لكن اللاصقة التي توضع على الجرح قياسها واحد مثلا، فممكن بعض الأطباء لا ينتبه لهذا فيضع لاصقة كبيرة عريضة على الجرح. نعم، إن كان هناك حاجة يقول الجرح فيه خطورة ونحن نضع هذه اللاصقة الكبيرة حتى لا يصل الماء ويكون الماء بعيدا عن الجرح، إذا احتاج إلى هذا فهذا جائز ويمسح على هذه اللاصقة. لكن إذا كان الأمر يسير ويمكن أن يكون الشيء الزائد يعني قليل فلا ينبغي أن يتوسع فيه. يعني مثلا إذا كان الجرح صغير ويمكن أن تضع لاصقة صغيرة وتحفظ الجرح وتمنع وصول الماء إليه، فلماذا هذا الجزء الزائد يغطى؟ هذا يجب أن تغسله. فإذا غطيت هذا الجزء بدون حاجة ومسحت عليه يكون الوضوء غير صحيح. لذلك المسلم على أن ينتبه لهذه النقطة وما يتساهل فيها، فيأخذ من اللاصقات التي توضع على الجرح بما يكون فيه أداء الحاجة. نعم، وكذلك بالنسبة لي يعني الجبس، نعم أحيانا يضطر الطبيب أن يجبر اليد كاملة يقول حتى لا تحصل أي حركة، فنعم إذا كان هناك حاجة فهذا يجوز. أما أن يكون هذا الزائد يعني ليس له كبير حاجة فهذا ينبغي أن يتنبه له ولا يجوز أن يتوسع في مثل هذا إذا كان بدون حاجة، والله أعلم. وكذلك بالنسبة لمن كانت الجروح كثيرة في أعضاء وضوءه أو جسمه وأراد أن يغتسل من الجنابة، يعني مثلا إنسان كسرت قدميه ويديه نسأل الله العافية، حصل له حادث وكسرت يداه ورجلاه، يعني ماذا بقي من أعضاء الوضوء؟ فقط الوجه والرأس والباقي كله مستور. فهنا طبعا الذين قالوا بالمسح على الجبيرة اختلفوا في كيفية المسح، فهنا يمكن أن يتيمم إذا كان أكثر الأعضاء مستورا بجبيرة أو بلاصقات على الجروح، فقالوا إذا كان أكثر البدن مستورا أو أكثر أعضاء الوضوء مستورة فهنا يكفيه التيمم، يتيمم بدل أن يعني يغسل جزء يسير ويمسح على الباقي يتيمم. وأما إن كانت الأعضاء يعني أقل من النصف مثلا يعني يد واحدة أو يدان، لكن عند يغسل وجهه ويمسح على يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ويغسل قدميه فهذا يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح على يديه، فهذا عند الحنفي والمالكية قالوا بهذا. وكذلك في الغسل، يعني إذا كان الجزء يسير يغسل الجسم كله ويمسح على الجبيرة أو اللاصقة، أما إذا كانت مثلا إنسان صلى العافية أصيب بحريق احترق غالب جلده فماذا يفعل؟ فهنا ما له إلا أن يتيمم، ما نقول امسح على هذه الجروح أو على هذه اللواصق كلها، فهنا يتيمم ويكفيه التيمم عن الغسل وعن الوضوء إذا كانت أيضا غالب أعضاء وضوءه يعني محروقة مثلا محترقة، فهنا يتيمم وليس عليه الوضوء، فهذا من اليسر. وإن كان بعض العلماء يقول لا، يغسل الظاهر ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم أيضا لها، يعني يجمع بين هذا وهذا، وهذا فيه سعة والحمد لله. وكذلك لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة عند جمع من أهل العلم، وهذا هو الأيسر، أن الإنسان يصاب بكسر أو جرح في وقت ما يدري متى يصاب بهذا وينقل المستشفى ويجبر قبل أن يتطهر أو يتوضأ، فإذا ألزم أنه ما يلبس الجبيرة إلا على طهارة فهذا فيه مشقة ظاهرة. ولهذا كان مذهب كثير من أهل العلم من الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يشترط للبس الجبيرة الطهارة، والله أعلم. فهذه أهم الأحكام في المسح على الجبيرة، وبذلك نكون قد انتهينا من أهم الأحكام المتعلقة بما يتعلق بالمسح في أعضاء في الوضوء. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.